شرعيا أن ينزل هذا الرجل لإنقاذه، ولولا أن الرجل كان فيه قوة والقوة من عند الله حصل الإنقاذ ولا لا؟ إذا مهما دورت المسألة وجدتها تعود إلى أي؟ إلى الله عز وجل. فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. طيب رجل مخالف ويسر الله له فخرج فقال إن الولي الفلاني عن قدمي، ها وش يصير هذا؟ شرك أكبر. ليش؟ لأنه غير سبب صحيح، غير سبب صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب أيضا، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهذا ولي في قبره هذا غير واضح. فهو يرى أنه منقذ بنفسه. ولهذا أصحاب الأولياء الكاذبين إذا نزل بهم الشدة من يسألون؟ الأولياء يقولون بعضهم إذا نزل في الشدة يقول يا فلان ابن فلان،
يعني خير
أي. وأما الأمر البسيط هو يقول يا الله، كان أمر بسيط هو يا الله، كان أمر شديد فهو يا فلان. وهذا أمر مشاهد. ولذلك اختلف الفقهاء وإن كان مهم موضوع الدرس في من يعظم أحدا من الأولياء، هل يجوز أن يحلفه به؟ لأن بعض معظم هؤلاء الأولياء إذا قلت له احلف بالله أعطاك من الأيمان ملء السماء والأرض. نعم، لكن لو تقول احلف بفلان وليه ما يمكن يحلف له صادق. نعم، القدام وغير القدام. نعم، ها؟ أي نعم، والرافضة غيره. إذا قيل لهم احلف بوليك ما يمكن يحلف الله صادق. فاختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال يجوز أن يحلفه بوليك. نعم، وبعضهم يقول له ناجي، ما يجوز أن يحلفه إلا بالله هو الحق. فحين خلي يحلف يكذب، خلي يحلف يكذب ويضيع حقا صاحب الحق، والأمر عليه يوم القيامة. وهذا الحق، يمكن نأمر بالفحشاء بخطوة شرع الله وحكمه، لأن القاضي يحكم بإيه؟ بما أنزل الله، بشرع الله. فكيف يأمر في فناء وشرك؟ هذا ما يجوز. فينا تعالى إذا كان جاهل أمره لحكم آخر، لكن القاضي العالم ما يجوز إليه. بحسب ما يخالف يعني على كل حال عندنا قاعدة يا عالم، كل من فعل محرما جاهلا نعم فهو إذا لم يقصر فلا إثم عليه اتفاقا، ما قصر. فإن قصر في الخلل يسمع أن هذا حرام ولكنه قال لا، لا تسأل عن أشياء أنت تسأل من تسأل. نعم، ما السائل هذا يكون حرام من عدل قد ما أحلف فهذا ما
نعم. ولا يقول بذمتي
ما في شيء، هذا مو بحاجة بذمة. هذا المعنى في ذمتي يمين، مثل ما مثل المحيين قالوا في ذمتي لا أفعلن، ترى هذا المعنى في ذمتي يمين لا أفعلن. طيب الثالثة التفضل للإيمان في هذا الموضع، صلح اللي عنده مثل نسخة في صلحة. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، التفطن للكفر في هذا الموضع. وش هو الكفر في هذا الموضع؟ أن تنسب النعمة إلى غير الله، أن تنسب النعمة إلى غير الله. فيقال هذا بسبب النوع الفلاني وما أشبهه. طيب الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا، هذا قريب من قول المضمة بنفس كذا، لأن الثناء بالصدق على النوع معناه أن المطر بوعده وفعله ولا لا؟ إذا جاء المطر كثير وقلنا لقد صدق نوء كذا، فهذا يتضمن أن هذا المطر لا دبر بوعده ثم تنفيذ وعده. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. عندكم إخراج ولا استخراج؟
إخراج العالم.
إخراج. نعم. هذا أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه. انتبه له. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الصحابة ما يجوز على الله في تلك الليلة، لكن أراد أن ينبههم على هذا الأمر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ ولا شك أن هذا يوجب استحضار قلوبه. العاشرة لا عندي للمتعلم إخراج العلم، إخراج العالم للمتعلم. عندكم التعليم؟ لا عندي للمتعلم. العاشرة وريد النائحة، بقولها النائحة هي لم تفق على موتها تقام يوم القيامة وعليها قتال من قطران ودرع من شرب، وهذا وعيد عظيم والعياذ بالله، والنائحة تقدم سنة. نعم النائحة تقدم من تاريخه. لا
ترفع صوتها على المسيح.
ايه ترفع البكاء وقوله من يستقي من جن الله عبادا يحبونها حب الله. المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة، وحينئذ نعرف ما هذه الترجمة. هذه الترجمة في الحقيقة يمكن أن نقول إنها تعني باب المحبة، باب المحبة. واعلم أن أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة وإما دفع مضرة. لو تبتل شوية طيبا لأن لا تكون بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كنت نصير مع هؤلاء خالص. أقول كل شيء فإن مداره على المحبة، ولذلك أنت عندما تفعل شيئا لماذا؟ لأنك تحبه، سواء أحببته لذاته أو أحببته لغيره. فمحبة الإنسان لهذا الطعام الذي الشهي محبة لذاته، ومحبته للدواء المر الكريه الرائحة محبة لغيره. كذلك أيضا عندما تترك الشيء نبني حرف الصالح على المحبة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته كلها مبنية على المحبة، فهي إذن أصل كل شيء، في أصل كل شيء. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى كرامته وإلى جنته، فسوف يسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، وهي عبادة الله عز وجل. فالعبادة إذن مبناها على المحبة، بل إنها هي حقيقة العبادة. إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت عبادتك قشطا لا روح له. فالأصل كل الأصول، الأصل كل الأصل إنما هي المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت فيهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، عبدوها من دون الله أو مع الله. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله ومن الناس، ولكننا نحن نقسم المحبة قبل البدء بشرح الآيات والأحاديث، فنقول إن المحبة تنقسم أصلا إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. محبة غير عبادة أن المحبة إما محبة عبادة، يعني أنا محبة يقصد بها التعبد والتعظيم، وإما محبة سوى ذلك، يعني هي محبة عبادة. فالأول يعني محبة العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، شركا أكبر. والعبادة كما تقدم لنا هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم في قلب الإنسان من إجلال المحب المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل لأمره ويجتنب نهيه. هذه محبة العبادة خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بعض العلماء بالمحبة الخاصة، ولا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون جالب لها محبة الله، منها ما يكون جالب لها محبة الله عز وجل، يعني يكون الحامل على هذه المحبة محبة الله. وذلك هي المحبة في الله ولله، بأن يحب الإنسان ما يحبه الله من أعمال وأشخاص وأمكنة وأزمان، فهذه من فروع الأولى، من فروع الأولى محبة العبادة. حتى جبالكم قلنا أنواع، القسم الثاني أنواع. الأول أن يكون الحامل لهذه المحبة محبة العبادة، وذلك في محبة ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص والأزمنة والأمكنة. هذا النوع يلحق بالنوع الأول بقسم إيه؟ العبادة، لأن محبة الله بقسم محبة الله لأنه متفرع عنه. ومن ذلك محبة الإنسان للرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومن ذلك محبة الإنسان لعمل الخير. نعم، محبة الإنسان لعمل الخير، يحب مثل الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، يحب الزكاة، نعم، يحب الطهارة وما أشبه ذلك. كذلك يحب هذا المكان لأن الله يحبه، كمحبتنا للكعبة وللمساجد ولأحد وما أشبه ذلك. كذلك أيضا محبة الإنسان لما يحبه الله تعالى من الأجناس، والمراد لما يحب العمل فيه، كمحبة الإنسان لأيام العشر ولرمضان وما أشبه ذلك، لأنه زمن عبادة فهو كمكان عبادة. أقول إن هذا النوع إيش؟ تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من هذا، من هذا النوع الذي ليس محبة عبادة، النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الإنسان لولده، ومحبة الإنسان للضعفاء من الفقراء والصغار والمرضى والكسرى وما أشبه ذلك، فإن الإنسان يحبهم محبة إشفاق وحنو ورحمة. عرفتم؟ النوع الثالث من هذا القسم محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللكبير من أهل الخير وما أشبه ذلك. فهذه محبة إجلال وتعظيم لكن ليست محبة عبادة. ما يشعر الإنسان بأنه يحب والده كما يحب ربه، بل يجد فرقا بين العبادتين، فرقا يذوقه الإنسان في نفسه. لا أحد يتكلم عنه، يذوق الإنسان في نفسه. فهذا النوع يعتبر ليس من نوع العبادة كالنوع الذي قبله. النوع الرابع من القسم الثاني محبة تقتضيها الطبيعة. محبة تقتضيها الطبيعة من محبة جلال ولا تعظيم ولا حن وشفقة، كمحبة الإنسان للطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمنكح وما أشبه ذلك. هذه محبة إيه؟ محبة تقتضيها الطبيعة. محبة تقتضيها الطبيعة ما يحمل عليها الإجلال والتعظيم ولا الشفقة ولا الحنون، لكن لأن طبيعته تميل إلى ذلك. محبة الإنسان للنوم عند التعب، المهم لها أسرار كثيرة. هذه أربعة أنواع كلها لا تدخل في قسم العبادة، لا تدخل في قسم العبادة، لكن أسرفها هو النوع الأول المحبة لله وفي الله، هذا أسرف هذه الأنواع. أما البقية فإنها تعتبر من قسم مباح، من قسم مباح إن اقترن بها ما يقصد التعبد صارت عبادة. فحب الإنسان مثلا لوالده إجلالا وتعظيما إذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت هذه المحبة عبادة ونافعة. وكذلك محبة الإنسان لوالده محبة شفقة وحنان إذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى بإصلاح هذا الولد وتربيته وقيامه في مصالحه صارت عبادة. كذلك المحبة الطبيعية كمحبة الإنسان لمأكله ومشربه ومنكحه ومسكنه ومركوبه وصاحبه أيضا وصديقه إذا كان يقصد بها الاستعانة على عبادة الله عز وجل فإن هذا يعتبر من العبادة، يعتبر من العبادة. ولهذا حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا شيئا النساء وطيب حبب إليه لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة التي أشار إلى بعضها الحافظ بن حجر في فتح الباري على ترجمة البخاري باب كثرة النساء، لأنه تعرض لكثرة النساء الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما فيها من الفوائد العظيمة. كذلك أيضا الطيب، الطيب يحبه الإنسان بأنه يناسب النفس الطيبة، الطيبات للطيبين، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر. فهذا إذا اتخذه الإنسان على سبيل التقرب إلى الله عز وجل صار عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما يحصل الآن من أقسام العبادة وأنواعها. فصار العبادة أول ما هو نقسمها إلى قسمين، محبة عبادة ومحبة غير عبادة. فأما محبة العبادة فإنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يحب أحد حب عبادة وتعظيم عبادة إلا الله وحده لا شريك له. أما غير العبادة فإنها على هذه الأنواع الأربعة، محبة يقتضيها القسم الأول وهو محبة الله، محبة تقتضيها محبة الله وهي الحب في الله ولله. يذكر لك أن رجلا عابدا محسنا إلى عباد الله في بلد بعيد عنك لا تراه ولا تعرفه فتحبه، هذه المحبة ليه؟ لله عز وجل، لله. هذه المحبة قلت إنها في الحقيقة من فروع القسم الأول فهي عبادة، فهي عبادة كما في جرف الحديث. والثاني محبة، إنه الثاني محبة بشفقة ورحمة وحنان كمحبة الوالد لولده ومحبة الإنسان للضعيف طوله والفقير واليتيم وما أشبه ذلك. والقسم الثالث محبة إجلال وتعظيم، لكن مو عبادة كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه وللشيخ الكبير من المسلمين وما أشبه ذلك. والرابع محبة تقتضيها الطبيعة كمحبة الأكل والشرب واللباس والنكاح وما أشبه ذلك. هذه الأشياء قلنا إنها قد تكون عبادة بحسب الغاية، بحسب الغاية والنية، وإلا بالأصل أنها منقسم مباح، منقسم مباح الذي لا يحكم عليه بأجر ولا بثواب يعني معصية أو عقاب، لكنها مع ذلك إذا قصد بها التعبد لله والتقرب إليه صارت عبادة. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي عبادة من أجل أنها وسيلة لذلك. والعلماء قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وقالوا الوسائل لها أحكام المقام، وهذا أمر متفق عليه. طيب نرجع الآن إلى صفحة الآن.
يقول الضعيف اليسير واليسير والفقير أنا لا أحبه إلا لله، أكيد أن الإنسان ما يحبه.
لا لا أحيانا يجي كافر من أكثر عباد الله، ولا شاف هالكثير ولا هالضعيف ولا هالفقير حمل عليه رحمة، هذا شيء مشاهد، فهو يعرف العباد ولا شيء، لا وهذا شيء مشاهد. لكن عادة المؤمن يستغل هذه الفرصة، يجعلها عبادة بأن يكون يرحمه لأن الله تعالى أوصى به وحتى على رحمته. الفرح إذا كان الفرح بالعبادة وبفعل الحسنة فهذا طيب. كبرت هذا الأمر وأقامت احتجاجات، نعم حتى رؤساء دول الكفر أقام احتجاجات مع أهل العمل، مع أن غير هذا الرجل يقتل بدون أي سبب في الأسواق، يقتلون وما حرصوا ساكنا، لكن لأنهم الآن قد صبوا والعياذ بالله صوت ألسنتهم على هذه الدولة الفتية، أقول الفتية باعتبار أنها بدأت تطبق أحكام الإسلام، فهم الآن يريدون أن يشوهوا كل شيء تفعله حتى في إعدام أئمة الضلال والبدع. نعم، ونحن صلى الله تعالى لهذا الرجل التوفيق والثبات وأن ينصره على هؤلاء العدل، لكن أنا أحب أن أعرف كيف أعداء المسلمين حتى في وسائل إعلامهم كيف يفعلون هذا الشيء، ويتمر على كثير من الناس على أنها خبر عاجل، لكن يجب أن نعرف أن المسألة ما ينكر، المسألة لها عمق ولها جذور. وبالمناسبة والحديث إن أنكم أنتم تجيبون، خلنا نطلع عن الموضوع غصبا عليه. بالمناسبة اتهم علي إنسان في يوم الجمعة وقال إنه يوجد نعاس في أسفلها مكتوب الله، نعم الله لفظ الجلالة، وإني بتكلم عليك في الخطة مش راي، هو خطير ناس في منطقة الشرقية، قلت أنا رأيي لا أسفل، تثبت أولا أنت بنفسك لأنها قد تكون زركة تشبه كلمة الله، ثم إذا تكلمت ما ترد كلمة لكن ما دامت في صدرك أنت حق انتظر بدا يجمع جمعة الأخرى. نعم المهم هو انتظر وطرق الموضوع هذا وفي صباح المستدام علي وطار أنها في أجل في النعلة في إلي وفرج الكثير وأني لمستها نجيب. نعم وأنها صريحة يعني ما هي حروف نافئة بعد وأن كل اللي حولنا أهل المسجد قالوا هكذا يعني مكتوبها الله. نعم وبعدين جاب لي واحد صورة ومصورة من جريدة فإذا فيها في الحقيقة ظرف تشبه كلمة الله لا تكون تشبه لكنها ما هي صريحة ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا الرجل هذا فكش في الأسواق الجهلي أنا عشان أشوف الموضوع وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية هو أعلمي بأنه بيرسل لي بالبريد هذا قال لي بعض الناس خليه يسجل لي كنا لا إحنا بدنا نطلع على هذا. على كل حال إني أقول إذا صح هذا الخبر المسألة خطيرة. وقال لي أحد الأولاد إنه فيها الآن كنابل في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم شيء عجيب كيف يثيرون غيرة المسلمين إلى هذا الحد والعياذ بالله والمسلمون في غفلة. نعم وش فيها العربي
الإيطالية
مكتوب لاستيكي، الناس لاستيكي، ناس رواد. إيه.
وعشان
الاحتساب يمكن جنب
هذا اللي رأيت مصور الظاهر
من لاستيكي. هذا
مكتوب
على الرياضة، عليها
في
الرياضة. على إيش؟
على من؟
إيه طيب، ولا ما سمعنا هنا.
ولا
سمعنا، ولا ما له كتب في الصحف ولا لا. والمفروض انه مو يعلن عنها ذاك بعد المفروض انه تصادر وان الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع اليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض بس لا تبيعون ما يكفي هذا. نعم
الشركات لها نسميها اسامي يعني غريب من الزنوبة وخفيجة يعني على أسماء الجزاق اللي بس مغيرين من الاسماء
لا ما بي عدا عن هذا زنوبة يعني زنوب
لينا
خدوجة خدوجة ما عمزنا أهلا من
الله
هي خدوجة؟
نعم
هي تون خدوجة؟
موجودة
هي لكن تسمى خدوجة
نعم هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبة العوام يعني نعم وخديجة يطلق عليها خديجة لأنه يعني
ذلك مكتوب على
لا 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 لا
نفس الصف الدين خديجة يريد النوبة لما يكون عجل رقي السرع
جاهن عنده ها 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 طيب وشنبي أخذنا إيه أخذنا آدم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كالصلاة أو من الناس هذه التبعيد وهي خبر مقدم ومن يتخذ مبتدا مؤخر. أندادا جمع ند في أي شيء فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله في كيفيته وفي نوعيته حب الله في الكيفية وفي النوعية. إذا شديد وعبادة ولا لا حب عبادة ولا إيه حب عبادة لأن مقتضى التشديد المطابقة لأن الشبه موافق لشبيهه والكاف في قولك حب الله لإيه للتشبيه فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا وكيفية نوعا أي محبة عبادة، وكيفية أي في قوته وشدته. نعم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يغار لمحبوبه من هذه الأنداب أشد مما يغار على الله عز وجل، وحتى إنه يعظم هذا المحبوب من الأنداب أكثر من تعظيم الله. لو قيل له احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند وهو كاذب ما يمكن يحلف، لا يمكن ان يحلف. فهذا لا شك انه شرك، شرك اكبر مخرج عن الملة. وقولك حب الله، الصحيح في هذه الآية انها على ظاهرها وانها مضافة الى مفعولها، اي يحبونهم كحبهم لله وحبهم لله. وان كان بعض الناس بعض المفسرين يقول كحب الله اي كحب الله الصادر من المؤمنين، اي كحب المؤمنين لله، يعني يحبون هذه الانداب مثل ما يحب المؤمنون الله عز وجل. ولكن هذا القول وان كان اللفظ يحتمله وتقدم ان تكلمنا عليه التفسير، لكن السياق يأباه غاية الإباء، لأنه لو كان المعنى يحبون هذه الأنداب كما يحب المؤمنون الله لكان مناقضا لقوله فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وعلى هذا فيكون الصواب أن تلقى الآية على ظاهرها، وهذا لم نرجحه في التفسير، لكن تغير لنا بعد التأمل أنه هو القول الراجح إن لم يكن المتعين على أن المعنى يحبون هذه الأنداب كمحبة الله، يحبونهم كمحبة الله فيجعلونهم شرفاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله منين؟ من هؤلاء لا، من هؤلاء لله. وما يجبنا يحبونهم كحب الله إن لا تثبت أن هؤلاء المشركين يحبون الله، لكنهم يفتخرون عن داب يحبونهم كحب الله. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، من هؤلاء لله. لماذا كانت محبتهم لله أشد من حب هؤلاء الله؟ لأنها محبة خالصة ليس فيها شك، والمحبوب فيها لا شك أنها تضعف، لكن محبة خالصة نعم أقوى أقوى. طيب، يبقى أن نقول والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله. يبقى أنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون الأصنام، يحبون الأصنام، ولكن الجواب على ذلك صلوا ركعتين أخوان تحية المسجد. لا، الفرجة على الطاق هنا. والذين آمنوا أشد حب الله قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداب، والجواب أنه لا، لأن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما. قلنا هذا التفصيل من هذا النص، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أهل النار ما في خير مستقر، ما في خير ولا حسن والعياذ بالله. وكذلك قال الله خير أما يشركون، هذه الموازنة ليس في الطرف الآخر منها شيء، ولكنها من باب مقابلة الخصم بما يعتقد. والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكرناه هو الأرجح، وذهب بعض المفسرين إلى المعنى الأول، يحبونهم كحب الله أي كمحبة المؤمنين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله تعالى من هؤلاء بأصنامهم، ويقولون إنهم كانوا أشد لأن محبتهم محبة مبنية على العلم موافقة للفطرة، ومحبة المشركين لأصنامهم مبنية على الوهم ومخالفة للفطرة. نعم. مناسبة هذه الآية واضحة من باب المحبة، وهي منه أن يحب الإنسان أحدا كمحبة الله، هذا ممنوع لأنه من الشرك الأكبر المخرج عن الله. وهذا والعياذ بالله ربما تجده في بعض الناس، في بعض العباد وفي بعض الخدم. فبعض العباد الذين يعظمون بعض القبور أو بعض الأولياء يحب هذا الولي نعم مثل محبة الله أو أشد، سواء كان حيا أو مقبوعا. وبعض الخدم أيضا بحجامهم ورؤسائهم تجدهم أيضا يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن المؤمن يبني محبته على ما سبق من الأحكام، وأن محبة العبادة والطاعة ما تكون إلا لله عز وجل. قال المؤلف وقوله، يعني وقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، طيب نحن نعرف أشد حبا، حبا وشرابا لا هذه تمييز، إذا جاءت بعد أفعل التصريف فهي تمييز، مثل خير مستقر هذه تمييز، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا هذا أيضا تمييز. وقال نحن أكثر أموالا وأولادا، كل ما جاء بعد أفعل فهو قال وقولي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها أحب إليكم، كم ذولي؟ ثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها، ثمانية، أحب إليكم. كل هذه الثمانية مرفوعة، الأول منها اسم كان والباقي معروف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخر الآية. الخطاب في قوله قل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، وإن كان آباؤكم إلى آخره. وقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقول فتربصوا فعل أمر يراد به التهديد، ومعنى تربصوا انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاده سبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيستفاد من هذه الآية ما أراده المؤلف، هذه المحبة في هذه الآية لهؤلاء الأصناف الثمانية من أي القسمين؟ محبة العبادة أو غير العبادة؟ غير العبادة. ومع ذلك إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. يعني إن كان آباؤكم أحب إليكم من الله، وبماذا نعرف أن الأب أحب إلى الإنسان من الله؟ إذا كان يهمل أوامر الله لأوامره والدي، هذه علامة. صحيح ما في القلوب لا نعلم، لكن كل ما في القلب فله شاهد في الجوارح. يروى عن الحسن أظن أنه قال ما أسر أحد سريرة إلا أثرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلسات لسانه. لا بد أن يظهر ما في القلب. الجوارح والأقوال كالمرآة للقلب. لأنه ما أعرف أنك تحب أباك أو ما بعده، لأنك تقدمها على ما يحب الله. طيب إذا قال قائل المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها، ولهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف يمكن للإنسان أن يحب الشيء وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولة جعل الممتنع ممكنا؟ فالجواب أن هذا إيراد ليس بوارد. فإن الإنسان يحب ما يكرهه بلا شك، وتنقلب محبته كراهة، إما لوجود أسباب ظاهرة وإما لإرادة قاهرة، يكون عنده عزيمة حتى يحب هذا ويكره هذا. أنت قد يقول لهذا الرجل وتحبه، فيوم من الأيام قال إنك سرقت مني وانتهكت حرمة أهلي، ماذا تكون المحبة؟ تنقلب كرها بسبب ظاهر، بسبب ظاهر. وأحيانا يكون بالعزيمة القوية، رجل يصاحب صاحب شر وفاسقا، يصاحب صاحب شر وفاسقا، فكان يحبه ولكنه أورد على نفسه كيف أحب هذا الرجل، وعزم على نفسه حتى كرهه. ممكن ولا لا؟ يمكن. رجل يعتاد أمرا يحبه كشرب الدخان مثلا، يحب هذا، وشارب الدخان يحبونه أو لا؟ يحبونه، لا يحبونه، ما أشتري. طيب، لكن صار عنده عزيمة قوية فأبغضه وتركه، يمكن؟ يمكن. أنا ضربت لكم هذا في الأشياء المحدوثة، وسأبينه لكم في الأشياء الخطرية الواردة عن الشر. قال عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إنك سأحب إلي من مال وولد، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. استثنى لأنه فرح رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفسك؟ قال الآن شف الآن والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. تغير في المحبة ولا لا؟ وش الدليل؟ الآن. ولا شك أن عمر صادق، ما قال ذلك نفاقا، لو أراد أن ينافق كان قبل أول إلا النفس، فهو صادق. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحب قد يتغير وينتقل، وهذا صحيح أن الحب يتغير وينتقل ويزداد وينقص. ربما أسمع عن شخص شيئا نسج إليه وأنا أحبه وهو عندي بمنزلة عالية فأكره، وهذه طبعا لها سبب. وعندما يتبين لي الأمر وأننا نسج إليه سبب ترجع المحبة الأولى أو أكثر. طيب، إذن فالمحبة يمكن للإنسان أن يسيطر عليها إما بسبب ظاهر أو بعزم قاهر. صحيح أنها فيها صعوبة، إن تحبنا فكرة، لكن بالعزيمة أو بالأسباب مع التروي والتعقل يمكن أن ينقلب البغض حبا أو الحب بغضا، وهذا أمر واضح. طيب، الآية الكريمة إن كان آباؤكم، يعني الحبل الصلب، الحبل الصلب أو حتى الجد، حتى الجد، وأبناؤكم مثلها، نعم، الابن وابنه والنذر واخوانكم للصلب شقيق او لاب او لأبن.
هذا الخطر مع الواحد
فقوله فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين كلهم معناه ما يتناقض لأنهم إذا زاهوا وبقوا على الفسق فحكمة الله تأبى أن يهديها. ثم قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان ونفي الشيء صار أن يراد به نفي الكمال وصار أن يراد به نفي الأصل صار أن يراد به نفي الكمال الكمال الواجب ما هو نفي الكمال الزائد عن الواجب وصار أن يراد به نفي الأصل. فإذا قال ما قائل ما هو الضابط لهذا الشيء ما هو الضابط لكون هذا النفي النصوص والقواعد الشرعية تقتضي أن انتفاء هذا الشيء يراد به الانتفاء المطلق فهو للانتفاء المطلق وإذا كان لا يراد به ذلك فهو للانتفاء انتفاء الكمال ولكن لا يكون النفي لانتفاء شيء مستحب لا يكون لانتفاء شيء مستحب أبدا. فإذا قال لا صلاة بغير طهور فالمعنى أنها لا تصح فيكون هذا نفيا للكمال الواجب يعني بمعنى أنه لا ينفى الشيء إلا لانتفاء أمر واجب فيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده إلى آخره. هذا الإيمان المنفي هنا هل هو أصله أصل الإيمان أو كماله الواجب؟ كماله الواجب إلا إذا خال القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي للإيمان المطلق مطلقا يعني لو لم يكن في قلب الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. لكن الحديث هنا ليس نفي للمحبة معلق بإيش؟ بكمال المحبة أن يكون أحب إليه. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده بدأ بالولد لأن تعلق القلب به أشد ومحبة الإنسان لولده غالبا أشد من محبته لأبيه. وقوله من ولده يشمل الذكر والأنثى. وقوله والده يعني أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علا. وقوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأصحابه وأصدقائه ونفسه أيضا ونفسه لماذا يشمل نفسه؟ لأنه من الناس لأنه هو من الناس إذن لا يتم الإيمان إلا بهذا، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل شيء من المخلوقين، من كل شيء من المخلوقين. نعم، لماذا وكيف، لماذا يحبه أكثر من هذا؟ لأنه رسول الله عز وجل، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. وثانيا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة، أولا لما قام به للعبادة لله وتبليغ رسالته، فأنت تحبه لله، لأنه ما أحد من البشر قام بمثل ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من تبليغ الرسالة والعبادة، فتحبه على هذا. تحبه أيضا بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، قل لا، لأننا نحب من اتصف بهذا لو كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحبه أيضا بما جلبه الله تعالى على يديه من هدايتك وتعليمك وإرشادك وتوجيهك، لولا الرسول صلى الله عليه وسلم من أين نعلم هذا العلم؟ قلنا لا، لكن الله بعثه بالحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. تحبه أيضا على صبره على الأذى في دين الله، صبر وصابر وأوذي بالله عز وجل، فصبر صبر أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، فتحبه على كل هذه الخصال. وإلا فقد يصعب على الإنسان أن يحب من لا يراه، ولكن إذا تأمل الإنسان وتدبر هذه الأمور للرسول صلى الله عليه وسلم أحبه بلا شك. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ليس بالصحيح إلى ذلك: أحب الله لما يغدوكم به من النعم. فأنت تحب الله عز وجل لما يغدوك به من النعم ويدفع عنك من النعم. كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فيه فهي من الله عز وجل، فتحب هذا المنعم الذي أغدق عليك النعم وأسأل عليك ظاهرة وباطنة ودفع عنك النعم التي أغدق. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لهذه الأمور، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله ولا نعم من محبة الله، لأنها هي النوع الأول من القسم الثاني. يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفيه بنفسك وبمالك. وفي أيضا إنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره، قل لا، ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يخشل هذا المحبوب، قل لا، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبهر، أي مبغضك هو الأبهر. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبهر. فشانع الرسول صلى الله عليه وسلم وشانع شريعته لا شك أنه أبهر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة، لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما حد ينكره.
طيب،
ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد، حتى على نفسك. نعم، حتى على أنت مثلا تقول شيئا وتهوى، تقول الله نفذ هذا الشيء، افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب لك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لأمري في القياس بديل، لو كان صادقا لأبعد، إن المحب لمن يحب مطيع. لا بديل، هذا الأحسن. وعلى كل حال هو بديل يعني غريب، لا البديل يعني أنه غريب الشيء الذي استغرب، يعني أنه مخالف للقياس. طيب، إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ولكننا سبق أن قلنا إذا رأيتم الحديث مخالفا للأحاديث الأخرى الصحيحة الواضحة أو مخالفا لقول أهل العلم الجمهور منهم، فالواجب علينا إيش؟ التثبت، وأن نتأنى في الأمر، وأن نتأنى في الأمر، لأن اتباع الشواذ يؤدي إلى الشذوذ. فلهذا يجب علينا إذا رأينا حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال يرسوها، ما نقول نرده، بل يجب علينا أن نتثبت ونطالب ونراجع في سنده حتى يتبين. إذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى فيما هو أضعف منه. نعم، ويمكن أيضا أن يكون خلاف الأمة، أن يكون الحديث ضعيف مخالفا لقول جمهور الأمة، هذا أمر ممكن، لكن المهم أن نتثبت في الأمر. وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ذكرت أخيرا وغفل عنه الأقدمون. نعم، وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذا الطريق. يقال أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث مثلا من شريعة الله لكانت محفوظة باقية معلومة. نعم، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطل طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما، يعود محرما. فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر وتنبيه الصحة لكنه ضعيف وشاب، ولهذا ما ذكر أنه عمل به إلا كان رجل أو رجلان من التابعين، وإلا فالأمة على خلافه. فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، لا نقول ترد لأنها قد تكون صحيحة، لكن يجب أن يتثبت فيها الإنسان كثيرا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، مش المناسبة أنه في باب المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم.
نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصرة لله ولا للرسول؟
هي نصرة لدين الله لا شك. الله المراد نصر دينه ما هو جل وعلا لأن كله ولي من الجن.
الرسول قد مات يعني ما ينفع نصر
الله. لا ينفع بمعنى أنه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجرها. الرسول صلى الله عليه وسلم أجر العام. فأيما أنفع له لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين؟
مليونين.
إذا ينتفعوا بذلك.
لكن عندما يعني يناصر السنة الحين هو ينوي أنها مناصرة لله ولا للرسول؟
لا هو ينوي أنها نصرة لله عز وجل نصرة لدين الله أيضا. نصرة لدين الله الذي جاء بها هذا الرسول وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة. الآن حتى في الأمور العادية صاحب المبدأ مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه ذلك حتى بعد موته يقال أن هذا الرجل انتصر له ناصرا. ولهما عنه عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث
خبر
من ثلاث وهم
هذه ثلاثة
ما ذكر رسول الله هذه مبتدأ. مبتدأ طيب ما وزن الخبر مبتدأ لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ وبالمال شهود ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. وهذه مفيدة لك كعند زيد النبي. ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاة الإيمان على ظن بعضكم على ظن بعضكم. نعم وليست موصوفة في الحقيقة لأن الجملة الشرطية خبر المبتدأ. الجملة الشرطية خبر المبتدأ. طيب من كن فيه من هذه شرطية وكنا كنا فعل ماضي نظير مجهول
وراء.
إذا قلت شد وش هذا فعل ماضي مجهول رد كذلك كنا فعل ماضي مثل مجهول هذه أصلها كان أصلها كان أولا. طيب هي إذا قال أصلها كان قال فعل ماضي ناسخ والنون اسمها وفيه خبرها وقوله وجد بهن هذا هي وجد فعل ماضي مبين فتح محل جزم جواب الشرط والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا. ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن الباء هنا بالسببية أي بسببهن وقول حلاوة مفعول وجد. وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والانشراح. ليه حلاوة السكر ولا لا؟ فالحلاوة في إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم. نعم، فالمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية، الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الفترة الأولى نعم لا هي حسية، حسية لكنها ما هي الحسية التي تواقب بالفم، تواقب بالفم ما هي هذه، لكن حسية يجد الإنسان يحس بها بقلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم، أنها العلم حتى نقول أنها مرادة أنها معنوية، بل هي أمر حسي يذوقه الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري؟ ذوقه الباطني. قال أن يكون الله، هذه الخطه الأولى وهي خبر مثل محسوب. التقدير الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله، مراد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وكذلك جميع الرسل يجب علينا محبتهم أكثر من غيره. وقوله أحب إليه، أحب فيها إشكال لغوي، وهي أنها مفرد مع أن الاسم اسم يكون مثنى اثنين. فلماذا أفرد؟ لو قلت زيد وعمر قائم ما صح، بل لا بد أن تكون قائما. فهنا إيش أفرد؟
يجيب حرف العطف.
نعم،
لأن نحب ليس صحيح.
إيه على تقدير ها تقدير إيش من على تقدير من قال ابن مالك وإن في أهل التقدير. الله يجيب طلبة يحفرون ولا ينفر. يلا وإن لمنكور أو جرد ألزم تذكيرا وإن يوحدا. نعم، وقال هكذا. هذا إذا نويت معنى من البيت الذي يليه ما يليه. طيب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من الدنيا كلها، حتى من نفسه وحتى من ولده ووالده وزوجه وجميع الناس. وسبق لنا أن أسباب المحبة لله ورسوله أن الإنسان يتأمل ما أنعم الله به عليه من النعم التي لا تحصى ومن دفع النقم، وتأمل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال والعبادة لله عز وجل، وما ثابته من الصبر والمصابرة على أداء الله، وما أجراه الله تعالى على يده من هدايته. كل ذلك يجلب المحبة لله ورسوله. وهنا ما يقال إن الحديث فيه إشكال من جهة الشرك، فإن جاء في الواقع ولم يقل ثم رسول، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليهم مما سواهما. نقول لأن محبة الله عز وجل، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولهذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل ركنين من أركان الإسلام، ولا ركنا واحدا، ركنا واحدا، لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب المرء، المرء المراد به الرجل، ولكن هنا يشمل الرجل والمرأة. لا يحبه إلا لله، اللام هنا للتعريف، يعني إلا من أجل الله عز وجل. وإذا كان كذلك فمعلوما أن هذا الرجل المحبوب أحببته لله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، كل لا يحب للدنيا، يحبه للقرابة، يحبه للزمالة، يحب المرأة مثلا زوجته لنيل الشهوة منها، ويحب من أحسن إليه المهم أن أسباب المحبة كثيرة، لكن إذا انحصر حب هذا الرجل بهذا الواحد، بهذا الشيء الواحد وهو أهل الله لا يحبه إلا لله، فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. نعم. ثالث، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الجملة الثالثة، بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود في الكفر، تدل على أن الصورة في رجل كان كافرا ثم أسلم، كان كافرا ثم أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وإنما ذكر المسألة بهذه الصورة لأن الكافر يعلم ما كان عليه أولا، يعلم، فربما يرجع إليه، ثم يرجع إليه. أما من لا يعرف الكفر فقد يكون في هذا المقام، وقد يكون أنقف، وقد يكون نعم ما فيها أدية، يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن كل واحد منا يكره أن يقذف في النار، فإذا صدق العودة في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فإن حصل على ما يكون فيه حلاوة الإيمان.
أهم الحلاوة صلى الله عليه وسلم الجمع، هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لأجل انتفاء الشرك في حقه وخلاف غيره. وقال بعضهم إن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عنه، يكون هذا ناقا عن الأصل. لكن الأصح الذي ليس فيه إشكال هو أن يقال إن مقام الخطة ينبغي فيه البسط، وسياق العبارات الواضحة. طيب، قوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، في رواية لا يجد أحد، وإنما أتى المؤلف بهذا لأن انتفاء الوجدان وجدان الحلاوة بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم قبالة، وهنا عن طريق المنطوق. في الحديث الأول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا المنطوق. مفهومه من لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان، فيكون دالا على انتفاء حلاوة الإيمان بفقد هذه الأشياء، دالا عليها بالمفهوم. أما لا يجد أحد حلاوة الإيمان فإنه يدل على انتفاء حلاوة الإيمان لمن لم يكن فيه في هذه الأحوال الثلاثة في المنطوق. ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فإذا قال قائل ما الفائدة من إتيان المؤلف في هذه الرواية، قلنا الفائدة بذلك هو ما ذكرنا أن دلالتها على انتفاء وجود حلاوة الإيمان صريحة بطريق المنطوق. والأول بطريق المفهوم، والدلالة بالمنطوق أقوى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي ابن عباس؟ عبد الله بن عباس، قال يعني ابن عباس، فالحديث ليس بمرفوض ولكنه من قوله، قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من شرطية، وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. قول من أحب في الله
الفاء يحتمل أن تكون للإضافية ويحتمل أن تكون للسببية. كون هذا الإضافية من حيث الحرف واضح، لأن الأصل فيه الإضافية، وكونها للسببية لأن فيه تأتي للسببية أحيانا، كما في الحديث الصحيح رجفت دخلت النار امرأة في هرة أي بسببها. قال من أحب في الله أي من أجله، هذا على القول بأن فيه للسببية. إذا قلنا أنها إضافية فالمعنى من أحب في ذات الله أي في دينه وشرعه ومحبته وما أشبه ذلك، يكون من أحب في ذات الله يعني لا لأي لا لغرض من الدنيا. وأبغض في الله، البغض هو الكراهة، يعني أبغض لله أو أبغض في ذات الله بحيث إذا رأى شخصا قائما بمعصية الله كرهه وأبغضه. وفي الأول إذا رأى أحدا قائما بطاعة الله سبحانه وتعالى أحبه. إيه فيها فرق، السببية معناها أنه يكون الحامل له، الحامل له على محبه أو البغضاء هو الله سبحانه وتعالى. الظرفية معناها أنه يكون موضع الحب أو موضع الكراهة هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، فيبغض من يبغض الله ويحب من يحب الله، وهما متلازمان، هما متلازمان، لكن الفرق بالمعنى واضح. قال ووالى في الله وعادى في الله. الموالاة هي المحبة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك، هذه الموالاة، يحب وينصر ويؤيد ويكون معهم في صفهم لأنهم قائمون بطاعة الله. ويعادي في الله، مش معنى المعاداة، المعاداة ضد الموالاة، أن يبتعد عنهم ويكرههم ويحب خذلانهم وذلهم في الله عز وجل، مثل يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. يقول رحمه الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط. فإنما تنال أي أن منك الشيء أي أدركته ووصلت إليه، يعني يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها بهذا الشيء، بكونه يجعل محبته ويجعل بغضه وولايته ومعاداته لذلك كلها لمن؟ لله. وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان، الفتح والكسر. وقال بعضهم إن الولاية معناه النصر، كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وأن الولاية بمعنى التولية الإمرة، يعني النيابة عن الشيء، فيقال هذا وال على هذا البلد أي نائب على البلد من قبل السلطان. فبعضهم يفرق بين الفتح والواو بالمعنى، يقول هذه لها معنى وهذه لها معنى، وبعضهم يقول المعنى واحد بالواو أو بالفتح أو بالكسر. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، مش معنى الولاية يعني تولي الأمور والنصر، الله من لم ينصره الله في ذلك الوقت فلا ناصر له. وما لكم من ولاية من شيء أي من منصره حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من ولاتهم ما عادي والله كان فيها قراءة الكسر ما فيها. يقول نعم فإنما تنال ولاية الله بذلك، الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا الخبر كما تعرفون موقوف، لكنه في الحقيقة بمعنى المفروض، فإنه بمعنى الحديث الأول الإنسان لا يجد طعم الإيمان ولذته وحلاوته والأنس به حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وصومه وذلك لأنه إذا كان يوالي أعداء الله فإنه لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وكيف يستسيغ عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله؟ يرى أعداء الله سبحانه وتعالى يشركون به ويكفرون به ويدعون به النقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. هذا لو يكون في الروضة كل صلاة ويقوم الليل ويقوم النهار فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، لا بد أن يكون قلبك مملوءا من محبة الله والمحبة فيه والموالاة فيه، وعلى عكس من ذلك يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم، وإلا ما يمكن أن يكون هكذا. يقول الشاعر بل ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إنسان؟ وهذا صحيح. لو أن صبيا زاعل صبيا آخر، تعرفون مزاعل؟ مزاعل الهجر، تجد كل واحد منهم يقول للصبيان الآخرين: أنت معي ولا معي؟ إذا كان مع واحد منهم يلزم منه إعادة الثاني، ولذلك لو يقول أنا معك ويشوفهم هاتين الثاني اللي مزاهم إياه يزعل، قال أنت الآن سنتهم كيف تكلمهم تقول أنا معك؟ نعم. أقول هذا في الفطر، معروف في الفطر إنه ما يمكن أحد يحب أعداء الحبيب أبدا ثم يدعي من الحبيب أنه يحبهم. قال الإمام أحمد: إني إذا رأيت النصراني أغمض عيني عنه، رحمه الله، يغمض كراهة أن أرى بعيني عدو الله. نعم، هذا الذي وجد طعم الإيمان. أما الذي والعياذ بالله يرى أنهم حقيقة الأمر خطير، يرى أنهم يعني على دين مرضي والعياذ بالله، فهذا من اعتقد هذه العقيدة فهو خارج عن الإسلام. اللي يرى أن النصارى أو اليهود على دين مرضي ومقبول عند الله فهو خارج عن الإسلام، مكذب لله، مكذب لله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمثل يا إخواننا بمناسبة كثرة النصارى عندنا وغير النصارى أيضا من الوثنيين، المثل صار فيها خطر عظيم، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وبين فاسق.
يعني
هذا عبد. المهم أننا خلونا على المرتبة اللي ما يكفر، يعني ما يكفر منه والعياذ بالله، ولا يبالي ولا كأنه عدو لله عز وجل، بل وهو عدو له. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هم عداء لنا وإن تظاهروا بالصداقة مهما كان الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يخلق من الظالمين. أقول بهذه المناسبة الآن أصبحنا في نحن في الواقع، لأنه يخشى على بني جنسنا وبني قومنا الذين يدعون أنهم منا، يخشى عليهم أن يركنوا إلى هؤلاء وأن يودوهم وأن يحبوهم. نعم، حتى إن الشيطان لعب بهم وقال إن غير المسلمين أفخم في الشغل وأخلص وأقوم وما أشبه ذلك، وهذا كله من وساوس الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الفحشاء كما يزين له الفجور والزنا وشرب الخمر زيدها المسألة هذه، بل هذه يمكن تكون أخطر على القلب من مسألة الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك. المسألة هذه عظيمة جدا، ونسأل الله تعالى أن يخلص هذه البلاد منها. وهذه البلاد بالذات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويقول: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ويقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب. كل هذا لأن لا يشتبه الأمر على الناس. هنا. طيب، إذن يعني إلى حد بعض الناس، يعني بعض الجهال اللي يقول مثلا هذا نصراني مو مسيحي، عجيب، يعني يظن أن النصراني مسيحي غير نصراني لأنه ينتسب إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيظن أن دينهم حق صحيح، ولهذا يستغرب من هذا الأمر.
الشيخ الحديث عن عن ابن عباس.
نعم.
فرأت على عن ابن عباس وهو محور.
قال قال ما قال قال رسول الله. نعم.
ابن عباس من حبة ابن
عباس. إيه؟ وش معنى اعتقادي وعمل؟ إيه؟ ما فهمت أنا بس ما مرات الاعتقادية. الموالاة الاعتقادية هل يحب انتصارهم مثلا انتصارهم على المسلمين وعلى كذلك وإن لم يناصرهم تأخذ هذا؟ يقول وقد صارت حتى يكون كذلك
في بعض المسلمين يعني هم غالب الناس عندهم كفار
ومحاقاة الناس اليوم على أمر الدنيا. ماذا عندكم؟ أنا أخبرها اليوم أصارت عامة معاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. صارت عامة يعني أكثر معاخاة الناس يعني مودتهم ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا يقول من؟ ابن عباس. وأرى مهلكها بعيد العهد أو بعيد العقل. بعيد العقل. إذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك في أزمنه اليوم. الآن صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم بدنياهم والعياذ بالله، كما تشاهدون الرشاوي وغيرها. هذه معناه أن الإنسان باع أمانته ودينه من أجل هذه الرسالة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا عاقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من آثار ابن عباس رضي الله عنهما أن يستفاد منه ثبوت الولاية ثبوت الولاية لقوله: فإنما تنال ولاية الله. ولا ريب أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن: الله ولي الذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلله أولياء يكون له يكون هو وليا لهم وهم يكونون أولياء لله، فهم يتولون أمره ويقيمون دينه وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والكلاء والحفظ والتوفيق. ولكن الشأن كل الشأن في صدق هذه الولاية، لأن كل من يدعي وصلا لليلة وكل من يقول أنا ولي، ولكن هنا ميزان صدق مستقيم، وهو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهؤلاء الذين يدعون الولاية في جهة العالم الإسلامي نقول الحمد لله، هذه دعوة لها ميزان ولها بينة، إن شهدت بها فهي حق وإلا فهي باطل. ننظر إلى حال الرجل، هو مؤمن، هو تقي، هو دجال، كاذب، فاجر، ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله. فإن الله يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من يتقى. فإذا زكى نفسه عصى الله، وبمعصية الله تزول التقوى وتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس يتبه إليه ثم يتبه إليه، هذا هو الولي. الله تعالى له أولياء وهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما معنى قوله من أحب في الله؟ معنى قوله من أحب في الله. طيب، ما معنى قول أحمد ووالى في الله؟
ما هي النصرة والخير
والإعانة؟ طيب، ومعنى في الله؟
أي نفل،
فتكون في السببية كالأول أو في ذات الله فتكون ذات الله. طيب، قوله ولاية الله بذلك هل يظن ما شرحناه؟ طيب، كم أقسام الولاية؟ خلاص، فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان: الولاية من الله للعبد، وولاية من العبد لله. لها وجهان: ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى: الذين الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. هذه ولاية من الله للعبد. وقال: ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. هذه ولاية من العبد لله، ولهذا من يتولى الله بالفتح، هذا من مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتكفير والتصريح، وهذه تشمل المؤمن والكافر. وجميع الخلق تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده بالتصريح والتكفير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أفضل الحاكمين. هل من هذه الولايتين؟ من الولاية العامة، لأنه هو الكفار، فيكون هذا من الولاية العامة. القسم الثاني الولاية الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.